بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، حلقة جديدة من حلقات فتاوى الأربعاء الموافق 30 من شهر ربيع الآخر لعام 39,400 والتي يجيب فيها فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال وارد من مصر من الأخ محمود، يقول: هل يقال للكافر الأصلي ولو كان عدوا شديدا إن مات إنه مخلد في النار، أم نقول إن مات على الكفر فمخلد في النار وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما عن سؤال أخينا، وهو: ما حكم إذا مات هل نشهد له بنار وأنه يكون في النار مخلدا فيها، أم أننا نتوقف في ذلك ونقول مستعينين بالله سبحانه وتعالى؟ ابتداء، أن منهج أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لمعين بجنة أو نار إلا من شهد له النص، وإنما نرجو للمؤمنين المحسنين ونخاف على المسيئين في هذه الأمة، أمة الإسلام، فمن مات منهم ولو كان على خير عظيم فإننا لا نشهد له بالجنة، وإنما نقول نحسب أنه من أهل الجنة إلا من عينه النص. وقد عين النص أناسا بأعيانهم، وعين بأوصاف، عين بأعيان، كما قال صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، إلى آخر ما ذكر. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم في عكاش بن محصن في الصحيحين، لما قال: أنت منهم؟ فقام رجل وقال: يا رسول الله، في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن أكون منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. كذلك أزواجه صلى الله عليه وسلم هن في الجنة، كذلك ما كان من أهل بيعة الرضوان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. وأما المسيء من هذه الأمة صاحب المعاصي فإننا نخاف عليه ولا نشهد له بنار، فلعله يتوب في آخر حياته عن هذا كله. وأما إذا مات على معصيته ولم يتب فإننا نقول بأنه تحت المشيئة، لما جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: فمن أصاب من ذلك شيئا، بعدما ذكر بيعة النساء، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. هذا بالنسبة لهذه الأمة. وأما الكافر فإننا نعلم أن الكافر إذا مات على كفره فإنه يكون من أهل النار، هذا من جهة النوع. فكل ما كافر مات على الكفر، كل كافر مات على غير دين الإسلام فإنه يكون في النار، وإذا دخل الكافر النار فإنه يخلد فيها ولا يخرج أبد الآبدين ولا دهر الداهرين، كما قضى الله سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا الكافرين عذابا مهينا. فالكافر الذي يموت على كفره هو في النار. بقيت مسألة تتعلق بالكافر، وهو الكافر الذي لا ندري أمات على الكفر أم مات على الإسلام وتاب الله عز وجل عليه. فهذا المعين الذي لا ندري عنه، المعين الذي لا ندري عنه أمات على الكفر أم مات على الإسلام، هل هذا الرجل إن سألنا شخصا وقلنا هذا الرجل مات على الكفر أم مات على الإسلام يستطيع أن يجزم أم يقول الله أعلم؟ الجواب: يقول الله أعلم. فنقول طالما أنه أجاب الله أعلم في خاتمته فإنه يقول أيضا الله أعلم
في عاقبته، فإنه لا يدري عن هذا المعين من الناس أنه يكون في النار أم يكون قد غفر الله عز وجل له إذا كان قد تاب. فطالما أنه لم يعرف هل ختم له بالكفر أم ختم له بالإسلام، فلا ينبغي أن يجزم لهذا المعين، لأنه يجزم بناء على ماذا؟ بناء على العلم بخاتمته. نقول ماذا لو كان ختم له بالإسلام؟ أيكون من أهل النار؟ يقول لا. نقول فإذا ختم الله له بالكفر يكون من أهل النار؟ يقول نعم. نقول هل تدري هل ختم الله له بالكفر أم بالإسلام؟ يقول ما أدري. نقول كما فوضت في الأولى ففوض في الثانية. هذا الجواب واضح ولا يشكل على أحد، لكن بعض الناس جهال، وبعض الناس لا يدرس الشريعة دراسة متأنية ولا يرجع إلى كلام أهل العلم. أعود فأقول هذا الكافر المعين إن كان الله قد ختم له بالإسلام يكون من أهل النار أو من أهل الجنة؟ الجواب من أهل الجنة إن شاء الله. طب وإذا ختم الله عز وجل له بالكفر يكون من أهل ماذا؟ يكون من أهل النار. طب هل تعلم أنت أن هذا المعين ختم له بأنه على الكفر أم بأنه على الإسلام؟ هل تدري؟ يقول الله أعلم. نقول كذلك قل الله أعلم، وأطلق وقل إن مات على الكفر فإنه يكون من أهل النار، وإن مات على الإسلام فإنه لا يكون كذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر كما جاء في الحديث الصحيح، ولأن الله تبارك وتعالى أيضا يقبل التوبة ما لم تبلغ الروح والحلقوم. وقد جاء عند البخاري من حديث المسيب بن حزن أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبا طالب حينما حضرته الوفاة وعرض عليه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. ونقول لهؤلاء الذين يجزمون ويقطعون مع عد بالنار مع عدم العلم بالخاتمة هل مات على الكفر أم مات على الإسلام، نقول لهؤلاء ماذا لو كان نطق أبو طالب قبل أن تخرج روحه بلا إله إلا الله، يكون من أهل النار أم يكون من أهل الجنة؟ يقولون يكون إن شاء الله من أهل الجنة إن شاء الله. نقول طيب وهذا إن نطق بها قبل أن يموت بدقائق، فكيف في الذي لا نعلم عاقبته قبل أن يموت بسنين طوال؟ لهذا نقول على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يحكم إلا بعلم. فنقول مطلقا من مات على الكفر فإنه يكون من أهل النار كما ذكر الله عز وجل في كتابه، وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، كما عند مسلم حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال والذي نفس بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. أما المعين الذي لا أعرف هل هو مات على الكفر أو هو مات على الإسلام فإنني لا أجزم بأن هذا المعين في النار، وإنما أطلق فأقول إن كان قد مات على الكفر فإنه يكون من أهل النار، ونعلق هذا على هذا الأمر. ثم إنني أقول نهاية هل هذا الأمر لو قاله الإنسان وفوض علمه إلى الله سبحانه وتعالى هل يكون آثما؟ هل عليه مؤاخذة؟ أبدا الجواب لا، لأنه إنما أخذ بالسلامة. متى يؤاخذ الإنسان؟ لو قال بأن الكافر إذا مات على الكفر فإنه لا يكون في النار يكون في الجنة مثلا، هذا الذي يخالف كتاب الله وسنة رسول الله. أما من فوض علم ما لم يعلم إلى عالمه فهل يؤاخذ؟ الجواب لا. أما من قال بأنه في النار وقد ختم الله عز وجل له بالإسلام فقد قال بلا علم فهذا الذي يؤاخذ، والسلامة لا يعدلها شيء. وليذكر كل مسلم أن الأمر ليس سهلا، ولهذا فإن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه قصة موسى والخضر وهي قصة عظيمة جدا، ولو رجع هؤلاء إلى سبب القصة كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سبب القصة إنما هو كان أن موسى عليه السلام لما قيل له هل تعلم أحدا أعلم منك فقال لا، فعاتبه الله سبحانه وتعالى إذ لم يرد العلم إليه، يعني كان محل عتاب موسى أنه لم يقل الله أعلم. فعلام لا نقول الله أعلم ونفوض العلم لعالمه، فكما أنك تفوض خاتمته وتقول الله أعلم مات على الكفر أم مات على الإسلام، فعلام لا تفوض عاقبته في الآخرة كذلك الأمر واضح والجواب بين. وهذا الذي ذكرناه هو الذي عليه علماؤنا والحمد لله، هذا فتوى ابن باز وهذه فتوى العثيمين، وهذا الذي يتمشى مع النصوص الشرعية، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من محب أهل السنة يقول: هل تفضيل إنجاب البنين على البنات من دعوة الجاهلية؟
الحمد لله رب العالمين، أما أن الإنسان يفضل إنجاب البنين على البنات إن تمنى الولد للمصلحة الشرعية وللفائدة الشرعية، حيث إن الولد قد يكون الانتفاع به في الدعوة الله عز وجل وكذا، والقيام بالمهام ربما يكون أعظم من القيام الأنثى، ولأن جنس الولد يفضل جنس الأنثى، هذا من جهة الجنس. أما من جهة العمل فمن كان صالحا وكان أصلح فهو الأفضل عند الله سبحانه وتعالى، لقول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلو كانت محبته للأولاد من باب المحبة الشرعية ليس المحبة الجاهلية، بمعنى أنه قد يقول بأنه يحب الولد من أجل أن يكون لي عزوة، أن يكون الولد لي عزوة وأن يكون الولد لي نصرة حينما مثلا كذا وكذا، فالناس يهبون من كان عنده أولاد مثلا كثيرون، هذه كلها أمور جاهلية. فإذا كان يبغض البنات ويكره البنات فهذا أمر جاهلي. ولنعلم جميعا أن الإنسان لا يدري، قد تكون البنت أبرك من الولد، ولهذا فالإنسان نحن إن سأل الله عز وجل الولد للمصالح الشرعية فالحمد لله. وأما أن ينطبع في قلبه بغض البنت على طريقة الجاهلية، بل ربما يتزوج غير امرأته من أجل أن تأتي بالأولاد، إذا كانت زوجته تأتي ورزقت بالبنات فتزوج من أجل هذا الأمر لأمور عصبية وجاهلية، فهذا مذموم. أما إذا حب محبة شرعية يكون له ولد مثلا يدعو على المنابر ويكون إمام مسجد ويكون شيخا عالما ينفع الله به الأمة، لأن النفع مثلا في الولد قد يكون في هذا الجانب يعني أوقع وأكثر من نفع في البنت، فهذه محبة شرعية إن شاء الله. فالمرجع إلى المراد، والله عز وجل يقول: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فرب بنت أبرك من عشرة من الولد، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من السعودية من الأخ حمدي يقول: هل مصر بلد كفر أم بلد إسلام؟ حيث يقول البعض إذا غلب على البلاد الاحتكام للقوانين الوضعية فهي بلد كفر، وهل الحاكم الذي يحكم بغير الشريعة يعد حاكما شرعيا أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. وأما هذا السؤال فقد أجبنا عنه من قبل، ونقول: مصر بلد إسلامي، والجزائر بلد إسلامي، وتونس بلد إسلامي، والمغرب بلد إسلامي، وكل بلاد المسلمين والحمد لله بلاد إسلامية. والسبب في ذلك ما أجمع أهل السنة عليه، وهو أن الشعائر ظاهرة، فقد أجمع أهل السنة كما نقل ذلك غير واحد من أهل العلم بأن البلد إذا كانت الشعائر الإسلامية فيها غالبة، الشعائر الإسلامية فيها غالبة وظاهرة، فإن البلد يكون بلدا إسلاميا حتى ولو حكمه الكافر. ولهذا لا فرق أو لا علاقة أو لا تلازم بين الحاكم وبين البلد، بين الحاكم وبين البلد، فالبلد يحكم لها بالإسلام إذا كانت شعائر الإسلام ظاهرة، حتى ولو حكمها حاكم كافر، حتى ولو حكمها حاكم كافر فإن البلد تكون بلدا إسلاميا بالشعائر الظاهرة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر إذا أرادوا غزو بلد يأمر الانتظار، هل يسمعون أذانا أم لا، يسمعون أذانا أم لا. وعلى هذا والحمد لله إجماع المسلمين، وعلى هذا إجماع المسلمين. ومن قال من العلماء بأن الأمر يرجع إلى الأحكام أو كذا، هذا المراد به يعني أحكام الكفر، شعائر الكفر الظاهرة، فحينئذ تكون البلد بلدا كافرا. أما البلد اللي فيها الأذان وفيها الجمع وفيها الجائر الظاهرة وفيها الوزارات الإسلامية وفيها إلى غير ذلك، والأئمة والخطباء وكل هذا ظاهر، وإن وجدت مخالفات وإن وجدت قوانين وضعية تحكم بها البلاد فإن البلد بلد إسلامي. فإذا البلد يحكم لها بالإسلام إذا كانت شعائر الإسلام ظاهرة. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، الحاكم. الحاكم إنما يكون حاكما شرعيا إذا كان مسلما. فمن الحاكم الشرعي؟ المسلم. الحاكم الشرعي والحاكم المسلم، ولو حكم بالقوانين الوضعية. فالحكم بالشريعة واجب، لكن لو حكم الحاكم بقانون وضعي فإنه يكون حينئذ آثما، لأنه ترك واجبا من الواجبات، هو الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. لكن هل يكفر بذلك أم لا؟ نقول الحكم غير ما أنزل الله معصية من المعاصي، ورد أنها كفر وظلم وفسق، لكن فسر ابن عباس وطاووس وعطاء وأئمة السلف تلقوا هذا التفسير بالقبول، وذكر في كتب أهل السنة والجماعة، وأن الكفر هنا كفر دون كفر، وأن الظلم هنا ظلم دون ظلم، وأن الفسق هنا فسق دون فسق. فالحاكم بغير ما أنزل الله يساوي القاتل، كما قال صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود في الصحيحين: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فهنا القتال وصف بماذا؟ القتل وصف بماذا؟ القتل وصف هنا بالكفر. كذلك الحكم وصف هنا ماذا؟ بالكفر. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: تنتني في الناس هما بهما كفر، وذكر النياحة على الأنساب وكذا، النياحة والفخر بالأحساب وكذا، كل هذا وارد، وأنه من خصال أهل الجاهلية. ولهذا ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان مثل هذا، ومثل على المعاصي التي ورد فيها الكفر بالحكم غير ما أنزل الله، فقال: ومن لم يحكم من الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وذكر هذا أيضا الأجر رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة، وذكر هذا الأئمة في كتبهم أن الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل هذا كفر، ولكنه كفر أصغر ليس كفرا أكبر. اللهم إلا إذا استحل أو كذب أو جحد أو سوى أو فضل حكم الجاهلية على حكم الله سبحانه وتعالى، فهذا يكون كفرا كفرا أكبر، شأنه في ذلك شأن سائر المعاصي. متى يكفر القاتل؟ هو نفسه. متى يكفر الحاكم؟ متى يكفر من ادعى غير أبيه؟ هو نفسه. متى يكفر؟ أسأل من أبسط ما يكون، ونحن نقول هذا الكلام ونعرضه على كل من يستمع هذا الكلام من التكفيريين الذين يأخذون هذه المسألة فيجعلونها كفرا أكبر هكذا بإطلاق. نقول: هؤلاء هاتوا لنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن كلام السلف ما يخالف هذا الكلام، فإن من قال بأن هذه الآيات إنما هي في الكفر الأكبر إنما هم الخوارج، كما نقل الآجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة أنه مما غلت فيه الحرورية أن قرأوا قول الله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فقرأوا معه: والذين كفروا بربهم يعدلون، فقالوا: فإذا حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل وبربه، ومن عدل بربه فقد كفر. وذكر هذا ابن عبد البر المالكي، وذكر هذا غير واحد من أهل العلم، أن هذا مذهب الخوارج. إذن مصر بلد إسلامي وحاكمها حاكم مسلم، والجزائر والمغرب والأردن وبلاد المسلمين والحمد لله على هذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبادة ابن الصامت الطويل وفيه: وألا ينازع الأمر أهله إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر ممن رمز لنبي عين، قال: لماذا الابتهالات والتواشيح حرام؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أما لماذا الابتهالات والتواشيح حرام؟ فللآتي: أولا، هذه الابتهالات والتواشيح يجعلونها قبل الأذان أو بعد الأذان، والأذان كلماته معدودة، ولا يجوز أن نضيف الأذان ما ليس منه. يبدأ الأذان بالله وينتهي الأذان بلا إله إلا الله، فكان المؤذنون يبدأون بالابتهالات أو التواشيح أولا أو يختمون بها آخرا؟ الجواب لا، إذن هذه بدعة. الأمر الثاني، لما تتضمنه من أمور تشمل غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم وغلوا في الصالحين وتجاوزا شرعيا في الألفاظ. الأمر الثالث، أن هذا لم يكن عليه النبي والصحابة، والنبي يقول ما احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فلا ينبغي تخصيص رجل يقال هذا رجل عند توشيح وارتهالات وغير ذلك. الأمر الرابع أن هذا أصلا من فعل الصوفية ومن شبههم، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسنا عليكم. هذا سؤال وارد من السعودية من الأخ عبد الله، يقول يسأل عدة أسئلة. أولا، ما حكم قتل المرأة للسيارة؟ وثانيا، ما حكم أخذ الضرائب من الأشخاص أو الشركات، وهل يجوز التهرب من الضريبة؟ وثالثا، ما حكم من يعمل في تحصيل هذه الضرائب؟
الحمد لله رب العالمين، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. نقول أما سؤاله الأول وهو ما حكم قيادة المرأة للسيارة، نقول هذا فيه تفصيل. إن كانت المرأة تقود السيارة بحيث لا يراها الرجال، زوجها عنده مزرعة وتقود السيارة داخل المزرعة، هي من أهل البادية وتقود السيارة في البادية في محيطها ولا يراها أحد من الرجال أو كذا، فهذا لا إشكال فيه. يعني قيادة السيارة في حد ذاتها ليست ممنوعة شرعا، فالمرأة تقود سيارة تقود كذا، كانت مع زوجها في مزرعة في صحراء في كذا في طريق بعيد عن الناس، فهذا لا إشكال فيه. ثانيا، أما الأمر المعهود وهو قيادة المرأة للسيارة بما نراه معهودا اليوم وخروج المرأة على الطرقات، فإن هذا يمنع. ويمنع لماذا؟ يمنع لأنه يتضمن عدة أمور. الأمر الأول أن هذه المرأة عرضة لأن يحصل لها ما يحصل من توقف السيارة، وحينئذ لا تستطيع أن تصلحها ولا أن تقوم بشؤونها، وبالتالي قد تتعرض لمخاطر، وقد يكون هذا ليلا أو نهارا أو تكون في طريق وحدها فتتعرض للمخاطر. الأمر الثاني أن هذا تخرج رخصة وتحتاج إلى كشف وجهها، وبالتالي تعرض نفسها لأن يراها الرجال ولن يتحققوا من شخصيتها. الأمر الثالث في الحقيقة أن غالب الذين أو اللواتي يقومن بهذا نجدهن سافرات الوجوه أو إلى آخره. الأمر الذي بعد ذلك أن المرأة قد يجلس معها رجل أجنبي فيحصل بذلك الخلوة، فالمرأة الحقيقة عرضة في هذا الباب لأن تقع في مخالفات. ومعلوم أن الشريعة قد جاءت بسد الذرائع، فقد يكون الأمر مباحا في أصله، لكن إن ترتب على هذا المباح وقوع في محظور فإنه يسد من أجل عدم الإفضاء إلى محرم. ومن هنا مثلا لم يبح بيع السلاح وقت الفتنة، من هنا مثلا لم يبح بيع العنب لمن يتخذه خمرا، من هنا مثلا لم يبح بيع أدوات التجميل إذا كان الإنسان يعلم أن هذه المرأة تستعملها في خارج بيتها. فالمرأة الحقيقة عرضة إذا ركبت السيارة وقد السيارة على النحو الذي هو موجود الآن، عرضة لكثير من الفتن وطمع أهل ذوي المرض في القلوب. لهذا فنقول الأسلم للمرأة أن تبتعد عن قيادة السيارة ويقود بها زوجها والحمد لله. أما عن القسم الثاني من الأسئلة وهو حكم أخذ الضرائب من الأشخاص أو الشركات، وهل يجوز التهرب من الضريبة، وما حكم من يعمل في تحصيل هذه الضرائب. هذه الثلاثة أسئلة مبناها على هذا التفصيل. أولا، مسألة الضرائب فيها تفصيل. أولا، ولي الأمر إذا احتاج إلى أن يفرض على الناس أموالا لضيق حال الدولة ولعدم كفاية المال الذي عنده لبناء دولته والقيام بالأمور الواجبة مثل بناء الجيش ومثل بناء المؤسسات ومثل القيام بمصالح الناس من طرق وكباري ومستشفيات ومدارس وغير ذلك، إذا ضاقت ميزانية الدولة واحتاج ولي الأمر أن يفرض مالا على الأغنياء بنسب عادلة وغير ذلك، فهذا لا بأس به ولا حرج. فالأصل أن ولي الأمر لا يأخذ إلا المال المشروع ألا وهو الزكوات، فيجمع الزكوات ويجعل في مصالح المسلمين، وعنده ثروات يأخذ من هذه الثروات وينفق على البلد. لكن لو ضاق هذا الأمر وضاق مال الدولة عن حد الكفاية، فلولي الأمر أن يفرض على الناس بعض هذه الأموال بشرط واحد، أن تكون الفرضية فرضية عادلة. الأمر الثاني، أن يكون هذا وقت الحاجة. الأمر الثالث أن تكون هذه النفقات في مصاريفها الشرعية لا في غيرها. الأمر الرابع أن تكون النفقات الشرعية أو المصارف الشرعية أو السبل الشرعية غير كافية مثل الزكوات وغير ذلك. ولهذا نرى أن ولاة الأمور يبدأون بالأمور الشرعية أولا من جمع الزكوات وكذا، فإذا ضاق الأمر بعد جمع الزكوات عن هذا والمسلمون يحتاجون إلى ما يقوم بمصالحهم فحينئذ لا بأس بهذا. ومن هنا يكون التهرب من الضرائب على هذا النحو غير جائز، ويكون العمل في الضرائب على هذا النحو يكون عملا جائزا. أما إذا تخلفت تلك الشروط فحينئذ لا يكون جمعها جائزا، وبالتالي لا يكون العمل فيها جائزا، ويكون بذلك التخلص من هذا يكون جائزا. إذن النظر إلى هذا التقسيم يحل لنا الإشكالية في كل هذه الأقسام التي سأل عنها أخونا عبد الله، والله تعالى أعلى وأعلى.
يسأل رابعا شيخنا يقول: رجل مصري مغترب ويريد أن يأتي إلى مصر لطلب العلم، فبماذا تنصحه حتى يكون قراره صحيحا؟
الحمد لله رب العالمين. أنصحه أنه إذا أراد أن يأتي إلى مصر لطلب العلم أنصحه أولا تصحيح النية، ثانيا أنه يلزم أهل السنة والجماعة، فإن طلب العلم له بداية، هذه البداية باختصار شيخ سلفي وكتاب سلفي، شيخ سلفي وكتاب سلفي، بل أقول ابتداء الطلب ونهاية الطلب، فابتداء الطلب ونهاية الطلب شيخ سلفي وكتاب سلفي مع الإخلاص، مع الإخلاص، فينوي بذلك الرحلة في طلب العلم، وينوي بذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وينوي بذلك رفع الجهلة عن نفسه، وينوي بذلك إحياء سنة السلف في الرحلة طلب العلم. فإن الأئمة الكبار قد رحلوا هنا وهناك، أحمد رحل، البخاري رحل، الأئمة كلهم رحلوا والحمد لله. الرحلة في طلب العلم معروفة ومقررة عند سلفنا الصالح. الأمر الثاني أنه لابد أن يكون طلبه على يدي الشيخ السلفي مع الكتاب السلفي، ثم عليه بعد ذلك بالاجتهاد والمذاكرة. ولهذا الغربة يذكر أهل العلم بأن الرحلة والغربة لها بركة عظيمة، إنما يعلمها من جربها، والله أعلم.
يسأل خامسا شيخنا: هل يمكن أن يفضل أحد من المتأخرين العلماء المتقدمين أو أن يكون مثلهم؟
الحمد لله رب العالمين. أولا فضل الله عز وجل عظيم، و الله سبحانه وتعالى يمن على عباده بما يمن، لكن لنعلم أن المتأخر إن كان يقصد أنه يفوق الصحابة فلا أحد يفوق الصحابة، لا أحد يفوق الصحابة، فالصحابة رضي الله عليهم إنما فضيلتهم ترجع إلى الجنس والأفراد، فجنس الصحابة أفضل من جنس من جاء بعدهم، وأفراد الصحابة أفضل من أفراد من جاء بعدهم، فكل صحابي على وجه الآحاد أفضل ممن يأتي من بعدهم من أي أحد، فالتفضيل للصحبة باعتبار الجنس وباعتبار الآحاد. أما من بعد الصحابة فإن التفضيل باعتبار الجنس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما جاء الحديث في الصحيح. وأما باعتبار الآحاد فقد يوجد الواحد في المتأخرين أفضل من الواحد من المتقدمين، قد يوجد الواحد في المتأخرين أفضل من الواحد من المتقدمين. أما باعتبار الجنس فإن جنس القرون المفضلة بعد الصحابة هذا أفضل من جنس من يأتي بعدهم. أما باعتبار الأحاد فإن الواحد من المتأخرين قد يفوق الواحد من المتقدمين، لكن هناك أئمة الهدى ومصابيح الدجى بسبر أحوال الأمة نجد الحقيقة أنه لم يأتي مثلا بعد ابن المسيب وابن سيرين أو كذا وكذا في عصرنا من يماثله، فضلا أن يفوق، لم يأتي في عصرنا مثلا من يماثل البخاري فضلا عن من يفوقه، لم يأتي في عصرنا مثلا من يماثل أحمد ومالكا والشافعي فضلا عن أن يفوق هؤلاء، لكن نقول كتقعيد الواحد من المتأخرين قد يزيد على الواحد من المتقدمين فضلا، لكن من هو هذا عند الله عز وجل علمه، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الدقهلية من الأخ محمد، يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، طلب مني أحد الزملاء صرف مبلغ 50 جنيها، فلم أجد معي سوى 40 جنيها، فقال أعطني 40 وخذ 50 ويتبقى عليك 10 10، فهل هذه الصورة في المعاملات صحيحة أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، هذه الصورة غير جائزة، أن يعطيك أو أن تعطي لأخيك 50 وقد أخذت منه 40 وبقي 10، لأن هذه صرافة أو صرف، والصرف لابد إذا كان الصرف من جنس كالجنيه مثلا فلا بد أن يكون هناك تماثل وتقابض، تماثل وتقابض، فأنت تريد أن تصرف مثلا 100 جنيه، يبقى لابد أن تأخذ 100 جنيه مصروفة في مجلس العقد، أما إن تأخر شيء فإن هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبادة وغيره: الذهب بالذهب يدا بيد ومثلا بمثل، والفضة بالفضة يدا بيد ومثلا بمثل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فالذهب والفضة والبر والشعير والحنطة والملح هذه أصناف، إن بادلناها من أجناسها فلا بد أن يكون ذلك فيه شرطان، الشرط الأول التماثل، والشرط الثاني التقابض، يعني التقابض في نفس المجلس، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من المنزلة من الأخ محمد، يقول هل العلماء اختلفوا في حكم النقاب فرض أم سنة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، نعم اختلف العلماء، هل تغطية الوجه فرض أم فضل، فرض أم فضل يعني سنة، والذي عليه جماهير أهل العلم، بل حكى بعض أهل العلم إجماع في ذلك، ولكن إجماع هذا غير ثابت إذ المسألة خلافية، أن النقابة وأن تغطية الوجه واجبة، وهذا الذي تدل عليه النصوص الشرعية وهي كثيرة جدا، أنتخب نصا واحدا واضحا في هذه المسألة، ولا أظن أن أحدا يطلع عليه ثم يخالف، وهو ما جاء في الصحيحين في قصة عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك، لما قامت على استرجاع صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه، وكانت هذه القصة بعد فرضية الحجاب، قالت فقمت على استرجاعه، يعني وهو يقول إن لله وإنا إليه راجعون، إن لله وإنا إليه راجعون، قالت فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، مما يدل على أنه نص صحيح صريح في فرضية الحجاب، أما ما عدا ذلك مما استدل به من لا يرى الفرضية فإما أنه يأتي بنص صريح غير صحيح أو صحيح غير صريح، فمثال الصريح غير الصحيح حديث أسماء: يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا صح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار الوجه والكفين، فهذا ضعيف. وأما الصحيح غير الصريح فمثل حديث المرأة التي قامت سفعاء الخدين وفي صلاة العيد وأعطت من ذهبها وكذا كما قال بلال رضي الله عنه، فقامت المرأة سفعاء الخدين، وهذا لا يعلم كان قبل الحجاب أم كان بعد الحجاب، بل حمله على ما كان قبل الحجاب هو المتعين لحديث عائشة رضي الله عنها، وذلك لأن هذا كان في صلاة العيد، وصلاة العيد قد فرضت في العام الثاني، أما الحجاب فقد فرض في العام الخامس، فهذا مثال الصحيح غير الصريح. ومنه حديث أيضا المرأة الخثعمية، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرضى في الفضل ابن عباس خلفه كذا، فلما وجد امرأة قال الراوي كانت امرأة وضيئة، ولكن هذه اللفظة لفظة تكلم فيها العلماء، والثابت أنها امرأة خثعمية سألت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد وصف الوضاء. ثم لو أننا فرضنا أن وصف الوضاء ثابت في الحديث فإن هذا لا يدل على كشف الوجه، فالوضاءة شيء وكشف الوجه شيء آخر، فإن وضاءة المرأة قد يعرف ذلك من يدها أو من وجهها إذا جاءت الريح فكشفت بعض الوجه أو غير ذلك، فلا نترك الصحيح الصريح لصحيح غير صريح أو صريح غير صحيح. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، مما يدل على أن المرأة كانت تغطي وجهها، لكن إذا أحرمت المرأة منعها النبي صلى الله عليه وسلم من أن تنتقب أو أن تلبس القفازين. وقد استدل البعض بهذا على جواز كشف مرة الوجه، لأنه قال فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بكشف النقاب دل هذا على أن النقاب غير واجب. ونقول جوابا عن هذه الشبهة إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تنتقب ليس فيه دليل على أن المرأة تكشف وجهها، غاية ما في نهي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تنتقب، لكن هل قال النبي لا تغطي وجهها؟ فرق بين النهي عن النقاب والنهي عن تغطية الوجه، وبهذا يجتمع لنا أدلة الحجاب مع النهي عن النقاب، فإن النبي نهى عن تغطية المرأة بشيء مخصوص هو النقاب. وحتى يتضح لكم الأمر أيها الأحبة، نقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس المخيط، فهل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس المخيط يساوي عري الإنسان، يعني أن يكون الإنسان عاريا، أم أنه يستر بدنه بغير المخيط؟ النبي نهى عن لبس المخيط، فهل معنى ذلك أن يكون المحرم عاريا أو أن يكون المحرم لابسا لباسا غير مخيط؟ الجواب يكون لابسا لباسا غير مخيط ولا يكون عاريا. هنا حذو القذة بالقذة، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تنتقب ليس فيه أن المرأة تكشف، وإنما تغطي وجهها بغير النقاب، أي أنها تسدل على وجهها شيئا. ومما يدل على ذلك أيضا وعلى وجوب النقاب أيضا في هذا، والحمد لله يعني الأدلة كثيرة جدا، ما جاء أيضا أن فاطمة بنت المنذر، هذا بسند صحيح، أن فاطمة بنت المنذر حجت مع أسماء رضي الله عنها قالت فكنا نخمر وجوهنا، أي نغطي وجوهنا. وهذا فيه أمران أو فيه فائدتان، الأولى تغطية الوجه للمرأة المحرمة لكن بغير النقاب، الثانية أن أسماء نفسها التي يستدلون بحديثها إذا بلغت المرأة المحيض كانت تخمر وجهها في الحج، فكيف تكشف وجهها في غير الحج؟ بهذا والحمد لله بان الحق في هذه المسألة. ولهذا أنا أعتبر أن هذا الخلاف من أضعف ما يكون من خلاف، ولولا أن بعض العلماء قال بذلك لقلنا بأنه المسألة فيها إجماع السلف، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصري مقيم بالطائف، وهو الأخ محمود يقول بماذا تنصحون شيخنا طلبة العلم الذين لا يحذرون من الجماعات المنتشرة كداعش والإخوان والتبليغ وغيرها، أو الأشخاص كسيد قطب وحسن البنا، وكيف نوجه قلة كلام بعض العلماء أو سكوت البعض، فهل الأفضل السكوت أم البيان؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أما التحذير من هذه الجماعات والفرق فينبغي ألا يتوانى عنه طالب العلم السلفي أبدا، لأنه يعلم أن مما أضعف السنة في الناس وجود هذه الفرق والجماعات، فقد أضعف الإسلام الذي تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الناس، وصار الناس الآن بين هذا الحزب وذاك، بين تلك الجماعة والأخرى، وحصل من التفرق والتمزق ما بينه الله عز وجل في كتابه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله، وقال الله تبارك وتعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يحكم على هذا التفرق والتصرف بأنه جاهلية، فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، ثم قال صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة، هذه دعوة جاهلية وأنا عراض جاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. في رواية على مثل أن عليه يوم أصحابي، فينبغي على العلماء وطلبة العلم السلفيين أن يحذروا الليل والنهار من الجماعات والفرق. وأقول بكل صراحة ووضوح، لا توجد جماعة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا الجماعة الواحدة التي بينها صلى الله عليه وسلم، ما أنا عليه اليوم أصحابي، وهم الذين لا يعرفون لا بمؤسس ولا بأصول وكذا غير مؤسس الرسول صلى الله عليه وسلم وأصول أهل السنة والجماعة. نكون كأحمد فماذا كانت جماعته، نكون كمالك فماذا كانت جماعته، نكون كابن المسيب فماذا كانت جماعته، نكون كالإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم وكذا فماذا كانت جماعة كل واحد من هؤلاء. هؤلاء دعوا إلى الله عز وجل على بصيرة دون الدخول إلى هذه المضايق وإلى هذه السراديب وإلى هذه الأودية ضيقة التي في النهاية يتبع كل أفرادها فكر شخص وتأصيل شخص. هذه الجماعات كلها باطلة كما قال صلى الله عليه وسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في النار إلى واحدة لا يعني أنهم كفار، بل هذا من باب الوعيد، مثل ما قال تبارك وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالواجب على العلماء وطلبة العلم التحذير الليل والنهار من كل من يخالف السنة، كل من يخالف السنة. هذه الجماعات كلها لا تستمع لمن يقول نأخذ من هذه الجماعات خيرها وندع شرها أو نتعاون معهم في الخير وندعهم في الشر. لا تتعاون مع أي جماعة، لا تتعاون مع أي طائفة، فإن كل جماعة إنما تأخذك مطية فقط. اترك كل هذا، دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. ولو وجدتم عالما يقول هذا لا تتبعوا في هذا القول، ولو وجدتم كلام لهشام البيلي من 20 سنة من 30 سنة يقول هذا، هذا كلام باطل، هذا يرد، أنا راجع عنه لو افترضنا أن هذا الكلام موجود. فأنا أقول النصوص الشرعية واضحة وكلام أهل العلم واضح، فإن السلف قد حذروا من التعامل مع أهل الأهواء وعدم سماع كلامهم. ولا كلمة كيف أتعامل مع هؤلاء وهؤلاء، إنما يهدمون في السنة يوم. فلنترك كل هذه الجماعات والطوائف. إذا وجد من العلماء مثلا كلام وأنا أقول هذا ولينتبه معي طلبة العلم بصفة خاصة والناس بصفة عامة، إذا وجد من العلماء كلام قديم لبعضهم في بعض الجماعات أو بعض الأشخاص كسيد قطب وغير ذلك، اعلموا يا إخواني أن هذا إنما نشأ عن عدم معرفة بحال الرجل وبحال الطائفة، وإلا فكل هؤلاء والحمد لله لما تبين لهم الحال رجعوا إلى البيان الواضح، مثل ما يستدل التبليغيون مثلا وكذا بفتاوى لابن باز قديمة ويصرون على إبقائها إلى الآن. نقول راجعوا فتاوى ابن باز الجديدة بعدما عرف شأن هذه الجماعات والطوائف، انظروا ابن باز حكم على الإخوان وحكم على التبليغين بأنهما من الفرق 72. كذلك سيد قطب ابن باز لما اطلع على موضع له وكلامه في موسى قال هذه ردة مستقلة، ولا يعني الشيخ أنها أن سيد قطب كافر، وإنما القول هذا ردة مستقلة القول، أما القائل هذا يحتاج إلى إقامة حجة. كذلك أيضا قال تحرق كتبه، وقال مسكين ضايع في التفسير وغير ذلك. كذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه كلامه الأخير في سيد قطب بعدما اطلع على كلام الشيخ ربيع وأعطاه كتبه قال هذا الرجل جاهل بأصول الإسلام وفروعه إلى غير ما قال. فلا ينبغي أن تستدل بكلام العلماء القدامى الذي كان قبل تبين الحال، لأن الإنسان يتطور أو تتطور معرفته بحال الأشخاص على حسب ما يطرأ. ولا ينبغي أن نقول الشيخ فلان العالم هذا ما يعرف حال فلان وأنا أعرف حاله، إيه نعم الشيخ فلان ما يقرأ لأمثال هؤلاء، الشيخ فلان ما اطلع. يا أخي ما ينبغي أن تتهم المشايخ وتتهم العلماء، تقول لماذا لم يتكلم فلان في الشيخ فلان وقد تكلم الطالب الفلاني وجمع ما يتعلق بكتب هذا الرجل ونشر ضلالاته. نعم قرأ هذا الطالب ولم يقرأ الشيخ، الشيخ يقرأ العلماء إلى كابر. ولهذا ابن عثيمين لما سئل عن كلام سيد قطب قال أنا ما عندي وقت أقرأ لهذا الرجل، فمن قرأ فهو حج على من لم يقرأ. ولا يتهم العالم أنه لم يقرأ لكذا وكذا، لأن معروف أن هذه الأحوال تختلف من واحد لواحد، هذا تفرغ لكذا هذا ما تفرغ، وغير ذلك. فلا ينبغي أن نتهم العلماء أو نقول العلماء ليس لهم تحذيرات من الإخوان وليس لهم تحذيرات من التبليغ أو العلماء كلامهم قليل في مثل هذه الجماعات أو كذا. نقول العلماء متى رفع إليهم الأمر يقولون هذا بن باز ماذا قال في الجماعة هذه، ماذا قال في سيد قطب كذا. لكن يا إخواني بارك الله فيكم ما ينبغي أن نتهم علماءنا ونقول فلان هذا هو الذي بيّن، أما العلماء الأكابر دول ما بيّنوا، إنما بيّن كل واحد بحسب ما بلغه. وإذا كان هذا الباب مثلا قليل عند عالم، إذا كان هذا الباب قليلا عند عالم وعالم آخر في هذا الباب الخاص تثنى له من التوسع ما لم يتثنى لهذا، فلا يقال هذا أفضل من ذاك، أو يقال بأن العالم مقصر. متى يقال العالم مقصر؟ إذا رفع له الحق فقصر في البيان، وهذا لا يوجد في علمائنا والحمد لله، لا ابن باز ولا الألباني ولا ابن عثيمين ولا الفوزان، عرفنا والحمد لله كلامهم في كل ما رفع إليهم. هذه المسألة أردت البسط فيها حتى لا يظن ظن أن علماءنا قصروا في هذا. وأقول أخيرا، وهذا أمر ربنا عليه العلماء ورب علماءنا علماء قبلهم كذلك، يا إخواني إذا أردنا أن نعرف الحق في أي مسألة خصوصا في التعامل مع الجماعات والطوائف والأشخاص الخارجين عن السنة، يا إخواني نرجع إلى النصوص ونرجع إلى ما قرره السلف، ولا يهلك الواحد عند عالم معين. يا إخواني ديننا لا نأخذه من واحد معين، ديننا نأخذه من أدلته الشرعية ومما قرره العلماء. لا يأتيني واحد الآن يقول يا هشام البيلي مثلا أنت حضرت من فلان وفلان 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 وكل يوم تحذر، يا أخي إحنا مثلا سمعنا العثيمين مثلا شرح الأربعين أو شرح الزاد أو كذا، ما وجدنا وذكر أهل البدع مثلا كما تذكر أنت بالكثرة أو غير ذلك. نقول أولا انظروا إلى كلام الشيخ بصفة عامة ليس في كتاب أو في موضع، هذا أمر. الأمر الثاني لا بد أن نرجع قبل الشيخ إلى طريقة السلف، هل السلف عندهم جرح وتعديل؟ هل عندهم علم مستقل اسمه علم الرجال وعلم الأسانيد؟ أليس هذا العلم كان من أبكر علوم الأمة؟ كان الناس كما قال ابن سيرين، ذكر هذا الترمذي في العلل، ابن سيرين يقول كان الناس لا يسألون عن الإسناد. يا إخواني ما كان عند السلف الأوائل الصحابة وكذا حدثنا فلان عن فلان عن فلان، كان الناس لا يسألون عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، سموا لنا، فمن هنا نشأ هذا العلم، علم الجرح والتعديل، وصار الكلام في الرجال وكل أخذ حقه ومستحقه في هذا الباب، حتى ترك السلف على المحجة البيضاء كما قال أحمد إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس الحق. فلا ينبغي أن تحاكم رجلا إلى عالم واحد أو إلى عالم في كتاب، وإنما ينبغي أن تحاكم الواحد إلى طريقة السلف، إلى ما عليه السلف الصالح رحمهم الله. ولازال سلف الأمة يمدحون من أكثر من الكلام في أهل البدع والأهواء نصحا لأمة الإسلام، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الشرقية للأخ شادي، يقول رجل ساعد أحد أبنائه بمال دون الآخرين، وعندما مات يريد إخوانه احتساب ما أعطاه له والده من الميراث، ما الحكم وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا شادي، يقول رجل ساعد أحد أبنائه بمال دون الآخرين، وعندما مات يريد إخوانه احتساب ما أعطاه له والده من الميراث، فما الحكم؟ الجواب هذا فيه تفصيل، إن كان ما أعطاه الوالد مساعدة لوالده من قبيل النفقة، أنفق عليه في زواج في مرض في غير ذلك، فإن هذا المال لا يجوز استرداده لأنه داخل في النفقة، والواجب على الأب أن ينفق على ولده إذا تعذر عن النفقة. وأما إذا كان هذا المال على وجه التملك من غير داع شرعي، فإن على الابن أن يحسب هذا المال ثم يوزعه على إخوانه للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن الفارق ما هو؟ الفارق هو إذا أعطى الوالد المال على وجه النفقة فلا يسترد، وأما إذا أعطى على وجه التملك من غير داع شرعي فإنه يسترد، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ أبي هند، يقول: معلوم أن الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر، فكيف نوجه هذه الأحاديث؟ أولا حديث الصحابي الذي قال: أسألك مرافقتك في الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الجنة. ثانيا حديث الصحابة في عامر رضي الله عنه: هل أم تعتنى به، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يطيل في عمره. وثالثا حديث أنس رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي، فقال: أنا فاعل، والشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله. ورابعا حديث إسلام عمرو بن العاص رضي الله عنه حيث قال: إني أبايعك على أن تغفر لي، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك المغفرة، فأريد إزالة هذه الإشكالات، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. يا أبا هند، وقد رمزت لاسمك بالسلفي، أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياك لما أحب ويرضى. لا بد أن تعلم أمورا. الأمر الأول أنه لا بد أن نرجع إلى المحكم قبل النظر إلى المتشابه. فما هو المحكم في الاستغاثة؟ الاستغاثة على قسمين: استغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله، بشخص فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك ولا يجوز. أستغيث برجل أن يشفي ولدي، فما حكم ذلك يا أبا هند؟ هذا شرك، لأنه لا يشفي إلا الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شفاء إلا شفاؤك. وقال الله عز وجل: وإذا مرضت فهو يشفين. إذن هذا الشفاء بيد الله. فلو استغاث رجل برجل ميت أو حتى حي فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك. طيب، والأمر الثاني: إذا استغاث به فيما يقدر عليه وهو حي حاضر فهذا جائز، والدليل على ذلك: فاستغاثه الذي من شيعته. استغثت برجل أن ينقذك من غرق وهو على البر، خذ يدي وتستغيث به، فهذا لا إشكال فيه. فإذا استغاثت امرأة برجال يمرون، هذا رجل يعتدي علي أغيثوني، هذا جائز. إذن ما المحكم؟ المحكم من استغاث برجل فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر، وإذا استغاث برجل فيما يقدر عليه وهو حي حاضر فهذا لا إشكال فيه. هذا هو المحكم الذي ينبغي أن نفهم النصوص في ضوئه. وكما ذكرت لك يا أخي النصوص في هذا وذاك. الأمر الثاني: بقي النظر في هذه النصوص، وهذه النصوص يا أخي بارك الله فيك أنت لم تتصورها تصور الصحيح. أما قول الصحابي لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتوا بوضيء وقام على خدمته وكذا، وهو ربيعة ابن كعب الأسلمي، فقال له: سل، النبي قال له: سل، يعني سلني شيئا أدعو لك به الله. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. ظن الأخ أن السؤال أسألك مرافقتك في الجنة يقول بأن النبي لا يملك أن يدخل أحدا الجنة، فكيف يسأله الجنة؟ نقول: يسأله أن يسأل الله له الجنة. فهنا الأمر هو أن هذا الصحابي يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له. أسألك مرافقتك في الجنة يعني أسألك أن تدعو الله لي أن يدخلني الجنة وأكون رفيقك في الجنة. وهل التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لشخص هذا جائز أو غير جائز؟ هذا يملكه النبي ولا ما يملكه النبي؟ يملكه النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أنس أن الصحابية لما دخل على النبي ويخطب عن منبري وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال والمواشي وكذا، فادعوا الله أن يغيثنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فقال: اللهم أغيثنا، فنزل المطر. فهذا يا أخي سؤال بالدعاء وعلى هذا قس. كذلك أيضا: هل أم تعتنى به، في حديث عامر ابن الأكوع لما قال: هل أم تعتنى به أو كذا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله، فيقول: هل يملك النبي أن يمد في عمر أحد من الناس؟ لا يا أخي، ما يملك النبي أن يمد في عمر أحد من الناس أبدا. هذا عند الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء أجرهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. لكن العادة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يرحمه الله كانت العادة النبي لو قال ذلك في رجل فإن هذا الرجل يموت ويكون هذا بوحي من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال بوحي من الله فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحمه الله إنما كان هذا بوحي. ولهذا قالوا هل لم تعتن به يا رسول الله، يعني قلت ذلك يا رسول الله، ومن قلت فيه ذلك فإنه سيموت لما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم مما أطلعه الله عز وجل على ذلك. لكن النبي لا يملك أن يقدم في عمر أحد ولا أن يؤخر في عمر أحد صلى الله عليه وسلم. أما الثابت من حديث عمرو بن العاص فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كما عند مسلم لما جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبيعه فنزع يده فقال ما لك يا عمرو؟ قال أردت أن أشترط يا رسول الله. قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر الله لي، أن يغفر الله لي، ليس أن النبي يغفر، وإنما رواية مسلم أن يغفر الله لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص يا عمرو أما تعلم أن الإسلام يجب ما قبله، أي أنك إن أسلمت سقط كل شيء قبل ذلك، فإن التوبة تجب ما قبلها. وعلى هذا بارك الله فيك يتبين الفرق بين الاستغاثة الشرعية في الحي القادر على ما تستغيث به فيه، وبين الاستغاثة الشركية فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال من الأخ ماهر يقول عندي مبلغ من المال في البنك، ما حكم استخدام الفائدة الربحية منها وصرفها في فاتورة كهرباء أو ماء أو تجهيز عروسة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أشم أن الأخ يظن أن هذه الأرباح إن أنفقت في غير الطعام والشراب واللباس أنها تكون جائزة، لأنه قال أصرف في فاتورة كهرباء أو ماء أو تجهيز عروس أو غير ذلك. ونقول يا أخي وضع مالك في البنك لأخذ الأرباح هذا ربا، وباختصار فالربا كل قرض جر نفعا مشروطا، وأنت تضع مالك الآن تنتظر نفعا مشروطا، وهذا لا يجوز. وبالتالي فكل مال تحصله من وراء ذلك فهذا محرم لا يجوز. أنفقته في فاتورة كهرباء، أنفقته في طعام، أنفقته في شراب، أنفقته في مصاريف مدرسة، لا ينبغي هذا. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ويقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من بلقاس من الأخ أبي عبد الله يقول ما معنى أن القرآن الكريم نزل على 7 أحرف وما هي هذه الأحرف وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. نقول لأخينا أبي عبد الله إن هذا السؤال وهو القرآن نزل على 7 أحرف من مراد ب7 أحرف؟ نقول في هذا يا أبا عبد الله كلام طويل 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 طويل، وقد اختلف أهل العلم في المراد بذلك حتى أوصل البعض ذلك إلى ربما 40 قولا، لكنني أختصر لك حسب ما يتسع له المقام وأقول إن شاء الله أرجى هذه الأقوال عدة، منها أن هذه 7 لغات، وهذه اللغات يعني نزل القرآن تيسيرا على الناس، لأن قبائل العرب كانت كل قبيلة لا تختلف في لغتها عن الأخرى في بعض الكلمات، فنزل القرآن ب7 لغات تيسيرا على الأمة في ذلك. هذا القول الأول، وهذا نصره أبو عبيد القلم رحمه الله تعالى. فمثلا قريش ومثلا هذيل وهوازن وغير ذلك نزل القرآن بحسب هذه اللغات التي يتكلم بها العرب تيسيرا للنطق في بهذا. ولهذا لما سمع عمر بن الخطاب الصحابي يقرأ بغير ما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم أخذها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فلان قرأ كذا وكذا، قال اقرأ يا عمر فقرأ عمر، قال اقرأ يا فلان فقرأ فلان، قال هكذا أنزل هكذا أنزل، إن القرآن نزل على سبعة أحرف. إذن يكون المراد بهذا هي اللغات، اللغات العرب، فنزل القرآن بهذا وذاك، وكله القرآن والحمد لله، لكن في بعض الكلمات ينطق العربي بهذا، وبعض الكلمات ينطق العربي بهذا من قبيلة كذا، فنزل القرآن بهذا حتى يكون هذا القرآن ميسرا لمن يتلوه ويذكر. هذا القول الأول. القول الثاني من الأقوال التي ذكرت في هذا أن المراد هي السبعة أوجه التي يرجع إليها اختلاف القراءات بين العرب أيضا. فمثلا في الأسماء مثلا من التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع، الريح الرياح مثلا أو كذا، هذا وجه. وجه مثلا ثاني وهو التقديم والتأخير، وجه ثالث الزيادة والنقص مثلا. هذه الأوجه أرجعها إلى سبعة أوجه، الإمالة وغير ذلك والفتح، أرجع أوجه الاختلاف بين هذه القراءات إلى هذه السبعة أوجه، وهي الموجودة بين لغات العرب، يعني الموجودة بين هذه القراءات الأحرف التي نزل بها القرآن. يمكن أن نقول إن لغات العرب يرجع الاختلاف بينها إلى سبعة أوجه، فمن العرب من يفرد هذا، ومن العرب من يثني هذا، ومن العرب من يميل هذا، من العرب من يفتح هكذا، موسى موسي موسى مثلا، وهكذا. هذه تختلف لهجات العرب مثلا فيها أو لغات العرب فيها، فحصر الأوجه التي اختلف العرب فيها ترجع إلى هذه السبعة أوجه. والبعض قال بأن هذا ونصر بن جرير وغيره أن هذه السبعة أحرف ترجع مثلا إلى، يقولون أن الكلمة في لغة العرب مثلا باعتبار لغات العرب أن الكلمة ممكن أن يكون لها سبعة مثلا مفردات، هذه السبعة مفردات هي نفس المعنى والكلمة واحدة، مثلا هلم تعالى مثلا كذا، فهذه التصريفات ترجع إلى معنى مثلا واحد والكلمة واحدة، وليس هناك أزيد من سبعة تصريفات لمثل هذه الكلمات. على كل الأقرب من هذه الأقوال، والبعض طبعا يقول هي القراءات السبع، وهذا قول واهن جدا، لأن هذه الأحرف قبل القراءات السبع، بل هذه القراءات السبع غالبها يرجع إلى حرف واحد، وإن وجد فيها بعض الأحرف الأخرى لكن الغالب ترجع إلى حرف واحد. فالراجح من هذه الأقوال كلها أن المراد بالسبعة أحرف هي السبعة لغات التي نزل بها التي نزل بها القرآن، حتى يكون هذا تيسيرا على الناس، كما دل على ذلك حديث عمر رضي الله عنه، والعلم عند الله عز وجل.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الغربية، من الأخ أحمد، يقول ما هو ضابط الجمع بين الصلوات في المطر، وهل العبرة بوجود أي مطر أم العبرة بوجود المشقة في الذهاب للمسجد، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. العبرة بنزول مطر يشق على الناس الذهاب به إلى المسجد، ليس مجرد قطرات قليلة لا تؤثر في الذهاب إلى المسجد، وإنما نزول مطر يشق على الناس، والاعتبار في المشقة بالأضعف، ليس الاعتبار بالأقوى، إنما إذا حصل أن الضعيف الذي يعتاد لتأني المسجد إذا حصل أنه يشق ذلك عليه، فالإمام يجمع في المطر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وكذلك غير المطر من الريح الشديدة التي قد تؤذي الناس مع الظلمة، فسواء كان المانع المطر أو كان المانع الريح، فالحمد لله الأمر في ذلك واسع، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من المحلة، من الأخ أبي عائشة، يقول ما حكم مشاهدة الأطفال لأفلام الكرتون الخالية من الموسيقى من باب التعليم والتدريب على الآداب والأذكار؟
الحمد لله رب العالمين. أحبتي في الله، علينا أن نربي أبناءنا على ما رب السلف عليه أبناءهم، علينا أن نربي أبناءنا على تعليمهم التعليم الخالي من أي شبهة، والتعليم الخالي من أي مؤاخذة. نعلمهم كتاب الله عز وجل، نعلمهم تفسير بعض الكلمات التي يحتاجون إليها من كتاب الله سبحانه وتعالى كما ورد في تفاسير السلف، نعلمهم القسط الذي يحتاجون إليه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفسر ذلك لهم أيضا تفسير العلماء، نعلمهم الآداب الشرعية المأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعلمهم بالقدوة الارتباط بأهل العلم وكذا. المهم أننا نربي وننشئ أبناءنا على ما رب الصحابة أبناءهم عليه، حتى وجدنا جيلا فريدا في صغره كما وجدناه جنا فريدا في كبره. هذا ابن عباس رضي الله عنهما الذي مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ الحلم. انظروا كيف نقل الأمة علما غزيرا، وانظروا كيف انتفع بالنبي صلى الله عليه وسلم. تربى ابن عباس على كرتون، وتربى على أشياء لا تنفع في دينه ولا في دنياه، نما تربى ابن عباس في أحضان الصحابة، كذلك ابن عمر رضي الله عنهما، كذلك عبد الله بن الزبير. بل أسأل إخواني، من الذي قتل أبا جهل؟ أليس الذي قتل أبا جهل صبيان صغيران من صبيان المسلمين؟ فجعل الله عز وجل خاتمة هذا الرجل على يد صبيان صغيرين. فالأمثلة على هذا كثيرة، بل إن المكثرين عن رسول الله في الرواية أكثر من صغار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة مهمة، ولا نمل ولا نيأس، نربي أبناءنا على ما رب الصحابة عليه أبناءهم، على الجد في هذا الباب. ولا مانع من الترفيه، الترفيه البريء، الترفيه الذي يبني، الترفيه الذي لا يضر الأولاد وغير ذلك. نأتي إلى نص السؤال وما تعلق بأفلام الكرتون. أفلام الكرتون لا تخلو من مؤاخذات، إن كان فيها موسيقى فيها مؤاخذة، إن لم يكن فيها موسيقى ففيها حلق لحى مثلا، قد يقدمون الشاب عنه حلق لحية أو يأخذ من لحيته، أو البنت مثلا غير محجبة، وفيها أمور قد تكون دقيقة ليلتفت إليها كثير من الناس وهي مخالفة. ولهذا ورد في اللجنة الدائمة بعض الفتاوى تمنع من هذه الأفلام وتركها، هو الأحوط للإنسان في هذا. ولا نعدل عن تربية السلف إلى غيرها. وتجد يا أخي على الموقع إن شاء الله تفصيل في هذه المسألة في حكم أفلام الكرتون، نقلنا فيه كلام أهل العلم في هذه المسألة، لكن هذا اختصار له لندع الكرتون وندع هذه الأشياء، ونربي أبناءنا وننشئ أبناءنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا مانع من الترفيه، خذ أبناءك في إلى محل ترفيه ليس فيه محظور شرعي، اجلس مع أولادك، فإن مداعبة الرجل لأهلي وولدي وكذا هذه من السنة. أدخل عليهم السرور مثلا بمكافأة بكذا بكذا، اعقد معهم مسابقات مثلا علمية، من أول كذا، من الذي نزل عليه كذا، هذه الآية نزلت في كذا، أذكر مثلا عدد آيات سورة البقرة، ومن أجابك أعطيه جائزة. يعني الذي يعلمه الكرتون علمه أنت أبناءك، وتجنب المحاذير، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من كفر الشيخ، من الأخت أم أنس، تقول: ما توجيهكم للأطفال الذين يرددون في الشوارع عند نزول المطر هذه المقالة: علي أبو مخ خلي الدنيا ترخ؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. من هو علي أبو مخ هذا الذي شزع الدنيا ترخ؟ هذا كلام شركي، ونشأ عليه مجتمعنا للأسف الشديد في كثير من الأحيان، وهذا كلام باطل، فإنه لا يملك أحد أن يأتي بالمطر أبدا، إنما الذي يمطر هو الله، إن الله عند علم الساعة وينزل الغيث، فلا يعلم متى يكون الغيث وينزل الغيث إلا الله سبحانه وتعالى، الذي يعلم الغيث متى ينزل، ويعلم عدد القطرات سبحانه وتعالى، وهو الذي أنزله بأمره، وهو الذي ينفع به من يشاء من عباده. فهذا الكلام كلام باطل، وعلينا أن نرده. عبارات توجد في مجتمعنا مثل هذه العبارة: يا علي أبو مخ خلي الدنيا ترخ، ومثل عبارة: طوبة تخلي العجوزة كركوبة، وإمشير أبو الزعابيب الكتير، وبكرة تجي لك طوبة تخلي مش عارف إيه. كل هذا كلام باطل، فيه نسبة هذه الأفعال إلى غير الله سبحانه وتعالى، وهذا من الشرك، وعلى الإنسان أن يتوب منها ولا يعلم أبنائه ذلك، كما كانوا يعلمون الصغار. إذا وقعت سن للصغير يقولون: خذ يا ولدي هذا السن، وقف أمام الشمس وقل: يا شمس يا شموسة، خذي سنة الحمار وأعطيه سنة العروسة. فهل الشمس تعطي؟ الشمس ما تعطي ولا تأخذ. هذه كلمات لو استطردنا فيها فهي كثيرة جدا للأسف الشديد، انتشرت في المجتمع دون تحذير منها. كل هذه الكلمات كلمات باطلة، فلنترك كل هذا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من أسيوط، من الأخ أبي عبد الله، يقول: أريد معرفة نصاب الزكاة، هل بنصاب الذهب أم بالفضة؟
الحمد لله رب العالمين، نصاب الزكاة ورد قدره بالذهب هو 20 دينارا، ويساوي الآن بالعيار 24 85 غراما من الذهب، وبعيار 18 يساوي 113 جراما من الذهب، وبعيار 21 يساوي 97 جراما من الذهب. وورد أيضا تقديره بالفضة وهو 200 درهم وهو 5 أواقٍ، وهو ما يساوي بالوزن المعاصر الآن 595 غراما من الفضة. طيب نخرجها بما يعادل الذهب أو بما يعادل الفضة؟ الذي ذكره العلماء أننا نخرجه بالأحظ للفقير، يعني النصاب الذي يكون في صالح الفقير، وتقديره بالنصاب الذي في صالح الفقير هو تقديره بالفضة. فمن كان عنده ما يساوي 595 غراما من الفضة فتجب عليه الزكاة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من بلقاس من الأخ أبي عبد الله، يقول: مسألة تصوير الكتب خصوصا في ظل ارتفاع الأسعار اليوم وعجز طلبة العلم عن شرائها، ما حكمها مع العلم أنها للانتفاع الشخصي وليست للتجارة؟ وهل إذا وضع صاحب الكتاب شرط عدم التصوير ينطبق أيضا على الانتفاع الشخصي؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أما عن تصوير هذه الكتب التي في ظل ارتفاع الأسعار وعدم قدرة البعض عن شرائها، فإن من أهل العلم من جوز ذلك، لكن شرط أن يكون هذا الانتفاع انتفاعا شخصيا، يعني لا تصور هذه الكتب ثم تبيعها للناس فتفوت على أصحاب الكتب فائدتها المادية والمالية، فإن هذا لا يجوز. أما إذا كنت ستصور شيئا لنفسك تستفيد به وأنت عاجز عن شراء هذا الكتاب، فحينئذ لا بأس ولا حرج، خصوصا إذا لم يكن على غلاف الكتاب يمنع التصوير بل يمنع الطباعة فقط. لو موجود على الكتاب حقوق الطبع محفوظة أو كذا والمانع هو الطباعة، فحينئذ يكون في التصوير مندوحة والحمد لله. طيب أما إذا وجد المانع من التصوير، فإن الغالب عند هؤلاء أن المانع من التصوير هو إيه؟ مانع من التصوير لهذا الكتاب أو جزء من أجزائه ليباع ويتاجر به فيفسد هؤلاء الكتاب على صاحبه. أما إذا كان مثلا واحد سيصور ورقة ولا بعض الأوراق أو كذا، فإن هذا لا يدخل في شرطهم. ولو افترضنا أن هذا العموم يقتضي دخول هذا الأمر في الشرط، فإن العلماء قالوا لا بأس عند الحاجة الشديدة في هذا وعدم القدرة على شراء الكتاب أن يصور الإنسان بعض هذه الأوراق أو الكتاب ولا يتاجر فيه، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من الإمارات من الأخ محمد، يقول: بعض الناس ممن ينتسب للعلم نشر على صفحته مقالا طويلا ادعى في أوله أنه لا يحب التهجم على أحد ولو خالفوه، ثم أخذ يتكلم أنه يغيظه جدا جدا كلمة صححه الألباني أو ضعفه الألباني، وذلك لأسباب منها أن الألباني لم يكن محدثا ولم يكن حافظا، ولو كان محدثا فالتصحيح والتضعيف ليس للمحدث وإنما هو للحافظ فقط، وثانيا أن الحكم على أحاديث كتب الأئمة من باب العبث في علم الرواية والأسانيد، وثالثا أن الألباني بهذا قد ابتدع بدعة شنيعة، فما تعليقكم على هذا وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أنا ما أدري هذا الرجل يعني عالم طالب علم. المشكلة يا إخواني أننا ننقل كلاما عمن هب وذب، وإنما ينبغي إذا نقلنا كلاما عن أحد أن يكون معروفا بالعلم حتى نزن كلامه. أما أمثال هؤلاء الذين يتكلمون بما لم يتكلم به العلماء فما أدري، سبحان الله، هذا كلام طبعا باطل ويرد. الألباني عاش في عصر العلماء، الألباني عاش في عصر ابن باز، عاش في عصر ابن عثيمين، عاش في عصر الفوزان، عاش في عصر العباد، عاش في عصر مقبل، عاش في عصر المعلمي، عاش في عصر كل العلماء هؤلاء المتخصصون في الحديث والحمد لله، والذين لهم مهارة في معرفة هذه الأشياء. أقالوا هذا الكلام أم أثنوا على العلامة الألباني؟ هذا العثيمين رحمه الله تعالى في شرح الممتع على متن الزاد في حديث لا نكاح إلا بولي وشهداء عدل وكذا، لما تكلم عن شيخ الألباني وكذا وأنه لا يتابع شيخ الألباني في الحكم على هذا الحديث بصفة خاصة، قال وذكر فضل الرجل وقال: ولكل جواد كبوة. ثم قال هذا الرجل له وله وله وله، وهذا ابن باز رحمه الله تعالى الذي كان يقول هذا من خواص إخواننا وكان يشهد له بالعلم، بل ورد عن الشيخ رحمه الله تعالى بأن هذا من مجددي هذا الزمان، وقد وكله ببعض الأعمال ابن باز لما كان الشيخ في الجامعة الإسلامية. كذلك أيضا العلماء، هذا مقبل ابن هادي المحدث أيضا يشهد له بهذا الفضل والحمد لله، علماء العصر شهد له بهذا الفضل. يأتي مثل هذا الرجل ويقول هذا الكلام، هذا الرجل المجهول غير معروف. الأمر الثاني أن هذا الرجل قاعد قواعد ما أنزل الله بها من سلطان، يقول حتى الحافظ ما يتكلم في هذا العلم بالصحيح والضعيف لابد أن يكون الذي يتكلم لابد أن يكون كذا وكذا. نقول الذي يتكلم في التصحيح والضعيف لابد أن يكون عالما بقواعد التصحيح والتضعيف، وهل يلزم أن يكون حافظا 1000 حديث أو 2000 أو 3 أو 4؟ ليس يوجد هذا الشرط في كتب أهل العلم، وإنما يشترط أن يكون مطلعا على دواوين السنة، عالما كيف يحكم عليها وكيف يأتي بالأحاديث منها. أما أن يحفظ، حتى هذا الشرط في المجتهد المطلق لا يلزم أن يكون حافظ النصوص القرآني ونصوص السنة، بل يكون عالما بها وكيف يرجع إليها وعليه. فمن كان عنده العلم بقواعد أهل العلم في التصحيح والتضعيف فله ذلك طالما أنه ماهر. أما أن يتسلق هذا الباب أيضا وأن يخوض غمار هذا العلم الشريف المبارك من الذي راية له أو عنده دراية سطحية، فهذا للأسف الشديد أمر عظيم وأمر خطير، وقد انتشر بكثير من الشباب الذين الآن جعلوا مصدر التكسب أن يذهب فيعمل في مكتب أو كذا، أو ربما عرف كتابا أو تعلم كتابا عند بعض هؤلاء الناس فصار يصحح ويضعف. بل يعني بلغني أن أحدهم قال لبعض الناس أنا أعرف هذه الأحاديث تصحيحا وضعيفا دون أن أرجع إلى سريد، حتى قال بعضهم لآخر سلني الله سلنا عن أي حديث وأنا أقول لك هذا صحيح وضعيف من غير أن أرجع إلى بحثي. وكأنه صار من أحمد بن حنبل أو أبا زرعة، يعني صيرفي يعرف الحديث مجرد السماع. فالمهم عرض عليه الأخ هذا سؤالا حديثا وقال هذا الحديث صحيح أو ضعيف؟ قال ضعيف. قال ضعيف، هذه أحد الإخوة نقلها لي اليوم، قال هذا الحديث في الصحيحين. فبهت هذا الرجل الذي يريد أن يكون أحمد بن حنبل أو أبا زرعة أو أبا حاتم. هذا العلم له شأنه وله فضله العظيم وله قواعده، فمن حققها جاز له ذلك. ومن هؤلاء الذين حققوا هذا الأمر وبرعوا فيه العلامة الألباني بشهادة علماء العصر، فلا نترك علماء العصر لأمثال هؤلاء، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال وارد من السعودية للأخ عبد المقصود، يقول ما الحكم في المشاركة في شركة نشاطها حلال ولكنها تضع أموالا في البنوك لحين الحاجة إليها وتحصل الفوائد؟
الحمد لله رب العالمين. أما إذا كان نشاط الشركة مباحا وحلالا فلا بأس بهذا، ويكون نوع المعاملة حين تضع أموالها في البنك وتأخذ أرباحا على ذلك هذا لا يجوز، فتنصح الشركة في هذا. لكن إذا كان النشاط مباحا فلا إشكال في التعامل معها إن شاء الله وضع الأموال فيها، بشرط ألا يكون هذا الربح أو العائد من البنك داخلا في جملة الأرباح، فإن كان داخلا في جملة الأرباح فعليه أن يتخلص من هذه النسبة. وغيرها من الشركات مما خلص من ذلك هذا أفضل وأولى أن يضع ماله معها، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من طنطا، من رمز لنفسه بعين قاف، قال أنا شركة تركيبات أجهزة كهربائية، يأتينا أحيانا مندوب لشركة ما وأنا أعلم أنه يعطيني أقل مما أخذه من الشركة فيختلس مالا من شركتي، فماذا أصنع وهل علي إثم؟
الحمد لله رب العالمين. أما إذا كنت معاونا معه فهذا لا يجوز لك، وأما إذا كنت ساكتا عنه ويمكن أن تبلغ المسؤول فأنت مشارك له. أما إن بلغت المسؤول ولم تكن مشاركا معه وأخذت أجر على مجرد عملك فالإثم عليه ولا إثم عليك، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من المنصورة، من الأخت أم محمد، تقول هل يجوز لأبي أن يهب لي ولأخوات البنات تركته وماله في حياته لحرمان أقاربنا لأنهم شر، وماذا نصنع بعد موته لو فعل ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. أما ما يكتبه بعض الآباء إذا كان عنده بنات من أجل أن يحرم إخوانه أن يأخذوا في تركته بعد موته، فهذا حرام إذا قصد حرمان إخوانه، هذا حرام ولا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى قسم المواريث وجعل للإخوة مع البنات ما بقي بعد الثلثين إذا كان البنات جمعا، فلا للأعمام ما بقي بعد البنات والأم إن كانت الأم موجودة. أما إذا أعطى البنات على وجه شفقة وملكهم في الحياة أعطاهم كذا وكذا لا على وجه الحرمان ووافق الإخوة على ذلك فهذا لا بأس به ولا حرج. أما إذا أعطاهم ولم يرجع إلى الإخوة فالذي نرى أن هذا لا يجوز لأنه من تفضيل بعض الورثة على بعض، لكن بعض العلماء يرى أنه لو أعطى البنت على وجه الشفقة وما أعطى الإخوة فإن هذا جائز، لكن في النفس من ذلك شيء، والذي نرى أنه يستأذن الإخوة، فإن أذن الإخوة له فالحمد لله. أما إذا كان قد كتب أن البنات يملكون أو يملكن ذلك بعد موته لا في حياته فهذا يكون حكم الوصية فيعمل بها كوصية، وبالتالي لا يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث. نعم. أما إذا كان ملك في الحياة فإن كان على وجه حرمان الإخوة هذا لا يجوز، إن كان بعدم الرجوع إلى الإخوة فهذا لا يجوز، أما إن كان بعد الرجوع إلى الإخوة فهذا جائز والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من كفر الشيخ من من رمزت لنفسها بناصرة السنة، تقول: ما حكم تركيب الرموش لزينة المرأة في بيتها وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. تقصد أختنا الرموش الصناعية التي تكون للمرأة؟ يا ناصرة السنة دعي هذا فإن هذا خلاف السنة. يا ناصرة السنة هذا وصل، فحكم الرموش المركبة حكم وصل الشعر، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، فلا يجوز للمرأة أن تركب رموشا تصل بها رموشها الموجود. ولكن إن سقطت الرموش كلها وصارت عيبا عظيما فجعل بعض الشيء لمعالجة العيب، فبعض أهل العلم جوز في هذه الحالة إن كان لمعالجة عيب لا لتزين وزيادة رموش حتى تطول الرموش، وهذا هو الغالب. وقد أفتت اللجنة الدائمة في الرموش الصناعية وفي الأظافر الصناعية وفي العدسات الملونة بالتحريم. يبقى إذن الرموش والأظافر والعدسات كلها محرمة لأنها من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى ولأنها تشبع بما لم تعطى والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من الجيزة من الأخ كامل، يقول: شيخنا، رجل طلق زوجته مرتين وفي الطلقة الثالثة قال لها: تحرمي علي إلى يوم الدين، وهو يقول إنها كانت في حيض في الطلقة الثالثة، فهل يقع هذا الطلاق؟
الحمد لله رب العالمين. أما الذي نراه فإن الطلاق في الحيض لا يقع، وإن كان جماهير أهل العلم يرون وقوعه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين لما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض تغيظ النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن يراجعها، ثم قال: حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، ولقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن، أي مستقبلات للعدة، ولا تكون المرأة مستقبلة للعدة إلا إذا كانت في طهر لم يجامعها فيه. أما قوله لها تحرمي علي إلى يوم الدين، فإن قصد به ظهارا فهذا ظهار، وإن قصد به أنه تحريم لمباح فإنه يكفر كفارة يمين، وإن قصد بذلك الطلاق فإنه لا يقع لكونها حائضة. أما الظهار فلا علاقة له بالحيض أو في الطهر الذي جمعها فيه. فالظهار يقع في أي وقت حكمه ويترتب عليه أثره. فمن قال لامرأته أنت عليك ظهر أمي وكانت امرأته حائضا فإن عليه الكفارة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من دمياط من الأخت أم حبيبة، تسأل عدة أسئلة منها: هل الشمس ليست واحدة؟ وهل ما نراه ليس سماء وإنما هو غلاف؟
يا أخي لا تكمل، بارك الله فيك يا أم حبيبة، هذا كلام فاضي، هذا كلام باطل. هل ورد في القرآن أن الشمس شمسان أو أن الشمس شموس؟ دعيك من هذا، وهذا الكلام الذي يقوله الطبيعيون وهؤلاء كلام باطل. فالشمس شمس واحدة والقمر قمر واحد، من الله على عباده بهذا، فلندع هذا، بارك الله فيك والله أعلم. نعم.
سؤالها الثاني: هل البنات الصغار دون 3 سنوات يقطعن الصلاة عند مرورهن أمام المصلي مع تعذر منعهن وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله. أما البنات الصغار دون 3 سنوات فإنهن لا يقطعن الصلاة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين حمل أمامة بنت زينب، وكان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها، ومعلوم أنها تمر بين يديه. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، المرأة، والبنت الصغيرة لا يقال لها امرأة، ولهذا دون 9 لا تقطع الصلاة، والله أعلم.
سؤال الثالث: ما حكم ما يسمى بالأناشيد الإسلامية وماذا نصنع بأعراسنا؟
هذه أناشيد صوفية كما قال علامة الفوزان وغيره، هذه أناشيد صوفية وليست أناشيد إسلامية، هم يلصقونها بالإسلامية من باب ترويجها. ولكن إن كانت أختنا تقصد ما تغنيه النساء في الأفراح والأعراس فهذا لا بأس به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر النساء أن يغنين بين يدي العروس، بشرط أن يكون هذا الغناء خاليا من المخالفات الشرعية، مثل أن تكون كلماته كلمات غير شرعية، مثل أن تكون كلماته شرعية ولكن على ألحان غناء غير شرعي. فإذا كانت كلمات خالية من هذا وغير هذا من هذه الأشياء الممنوعة فلا بأس ولا حرج. أما أن يغني الرجال وأن يخرج الرجال بما يسمى بالأنشيد الإسلامية فإن هذا ليس من عادة الرجال وليس من خصال الرجال، ولهذا بعض العلم جعل الأنشيد هذه التي يسمونها إسلامية في الأعراس من الرجال، جعل هذا من التشبه من الرجال بالنساء، وسواء كانت بأنشيد أعراس أنشيد وطنية أنشيد كذا كل هذا ممنوع ولا يجوز، والله أعلم.
سؤالها الرابع: ما حكم استعمال جوزة الطيب في طهي الطعام؟
الحمد لله رب العالمين، منع العلماء من ذلك وقالوا فيه نسبة إسكار، وما أسكر كثيره فقليله حرام، والله أعلم.
سؤال الخامس: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عيب الطعام، فهل يمنع أيضا لأصلاح عيبه؟
يعني كأنها تقول هل يمنع أيضا إذا قال الزوج مثلا زوجته هذا الطعام اليوم غير جيد أو كذا؟ نقول أما أن ينتقد الزوج ذلك ويقول مثلا الطعام هذا غير جيد اليوم، هو لا يعيب طعاما في حد ذاته، ما يعيب الأرز ما يعيب اللحم ما يعيب كذا، إنما يعيب الطريقة، فلا يدخل هذا في النهي عن عيب الطعام. أما عيب الطعام أن يقول هذا الطعام كذا هذا الطعام كذا، ولكن كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا طاقت نفسه للشيء أكله وإذا عافه تركه، كما جاء في الصحيح لما وضع الضب على مائدته صلى الله عليه وسلم فترك، فقالوا يا رسول الله أحرام هو؟ قال لا، ولكن لم يكن بأرض قوم فأجدني أعافه، ولم يعب النبي صلى الله عليه وسلم الطعام نفسه لعله يأكله غيره. وفعلا يقول خالد بن الوليد رضي الله عنه: فاجتررته فأكلته. أما هذا الانتقاد والعيب لماذا؟ هل هو للطعام أو لصنع الطعام وطريقة الصنع؟ لطريقة الصنع، فحينئذ لا بأس ولا حرج.
سؤالها السادس: تقول سمعت على إحدى الإذاعات شيخا يقول إن والدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فهل هذا صحيح؟
جاهل من يقول هذا، جاهل في هذه المسألة، جاهل من يقول هذا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء كما في الحديث الصحيح لما قال وسأله رجل عن أبيه فقال أبوك في النار، فلما رأى حزنه قال إن أبي وأباك في النار. وهذا الحديث صحيح، ولكن أبى بعض الناس أن يشهد بهذا استعظاما، يعني كيف يكون أبو النبي في النار، فلهذا رد بهذه العاطفة. ولا ينبغي أن ترد الأحاديث بهذا، بل هو حديث ثابت. فكيف يصنع أيضا في أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن، واستأذنت ربي أن أزور قبرها فأذن. وماذا يصنع في أبي طالب الذي قال ومات على الكفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله عز وجل قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فعم النبي في النار، في دحضاح من النار، وقد دافع عن النبي لكن كان دفاعه عصبية ليس إيمانا بدينه. وأم النبي صلى الله عليه وسلم منع الله نبيه أن يستغفر لها، وأبو النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي فيه إن أبي وأباك في النار، فماذا يريد هؤلاء بعد ذلك؟ والله أعلم.
سؤال السابع، نريد نصيحة لمن لم يجد على الطريق صديقا صادقا ولا أخا مخلصا، ويريد النجاة بنفسه ويخاف من الزلل خاصة مع شدة الشبهات، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. سؤال مهم يا أم حبيبة، سؤال مهم، لكن نقول مع شدة الفتن ومع كثرة النوازل والحوادث التي ربما بعض الناس يصبح مؤمنا ويمس كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، نقول يا أختنا يا إخواننا، الصديق موجود والأخ المخلص إن شاء الله موجود، ألا وهو ما كان عليه النبي والصحابة وعلماء الأمة والحمد لله. انظري خلف ظهرك ستجدين البخارية، ستجدين مسلما، ستجدين أبا داود، الترمذية، النسائية، ابن ماجه، الدارمية، الدارقطنية، أحمد، ستجدين كل هذا والحمد لله. فلا ينبغي الإنسان أن يشكو وحدة، وهؤلاء السلف في حياتنا أقمار وأنوار وشموس ملأت ديننا دنيانا والحمد لله بالعلم النافع، وصوبوا لنا والحمد لله ديننا، حتى أخذنا ديننا غضا طريا كأنه أنزل الآن. فالحمد لله، إذا لم أجد الصديق في بلدي وجدته في مكتبتي، وإذا لم أجد الأخ في مجتمعي وجدته في مكتبتي، والحمد لله. والخير موجود، وموجود في الأمة بخلاف المكتبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فأسأل الله لي ولأختي ولإخواننا العصمة من الزلل، ونوفقنا وإخواننا لما يحب ويرضى.
سؤاله الثامن والأخير، هل يمنع الكلام أثناء قضاء الحاجة فقط أم بمجرد دخول الخلاء، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، يمنع الكلام أثناء قضاء الحاجة فقط، أما إذا دخل الإنسان الخلاء فتكلم كلاما للحاجة فلا بأس إن شاء الله، لكن الممنوع أن يتكلم إنسان وقت قضاء الحاجة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من الرياض من الأخ أبي كريم، يسأل عدة أسئلة. الأول يقول ما الحكمة في الصلاة الجهرية أن تكون المغرب والعشاء والفجر وتكون صلاة الظهر والعصر سرا، وجزاكم الله خيرا؟
الحكمة يا أخي يا أبا كريم، الحكمة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الصحيحين من حديث سعيد بن سعد السعدي أن النبي قال إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي، وقال صلوا كما رأيتمون أصلي، هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانشغل بالمتابعة والتأسي. وأما الحكمة فقد يعلمها الإنسان، وقد تكون الحكمة حكمة تعبدية، والله أعلم.
سؤاله الثاني، ما حكم المسح على الشراب المقطوع وقد بانت القدم، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. يا أبا كريم، المسح على الشراب المقطوع فيه تفصيل، إن كان القطع قطعا يسيرا فهذا لا بأس به، وهل كانت خفاف الصحابة إلا هكذا؟ وأما إذا كان القطع قطعا كبيرا بحيث لا يستطيع الواحد أن يمشي في ذلك، أو ظهر معظم القدم أو كثير من القدم، فحينئذ لا حكم له ولا يجوز لك أن تمسح عليه، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من الرياض من الأخ إبراهيم يقول: شيخنا نريد كلمة نتعظ بها وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أعظك وأعظ نفسي بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فعلى الإنسان أن يتقي الله وأن يعمل الصالحات وأن لا يقصر في الطاعات وأن يستغل عمره، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الصحيحين: نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فعلينا أن نغتنم أوقاتنا وأن نغتنم أعمارنا في طاعة الله سبحانه وتعالى، فنقوم بفعل الأوامر واجتناب النواهي، ونعلم أن العمر قصير وأن الإنسان مسؤول غدا بين يدي الله سبحانه وتعالى. وإذا مات الإنسان غدا تبعه أهله وماله وعمله، فيذهب عمله معه ويرجع أهله وماله. فلا ينبغي الإنسان أن يضيع عمله بالحرص على أهله وماله في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. فأنصح نفسي وإخواني أن نعمل وأن نقوم بالمشروع وأن نجتنب المحظور، ونعلم الإنسان أنه مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن يتأسى بالنبي وهو خير من عبد الله ومع ذلك كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه. فلما سألته عائشة رضي الله عنها: تفعل ذلك يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا يصنع كما صنع الصديق والفاروق وهؤلاء القمم الذين بشروا بالجنة؟ ومع ذلك كان يقول أبو بكر: ليتني شعرة في صدر رجل مؤمن. ويقول عمر رضي الله عنه: ليتني أنجل لي ولا علي. وكان عثمان رضي الله عنه يقف على القبر فيبكي حتى تبل دموعه لحيته وهو ذو النورين. وهكذا فليكن لنا الأسوة الحسنة في هؤلاء. أسأل الله أن يوفقنا وإخواننا للخير.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من طنطا مما رمز لنفسه بعين قاف، قال: توفي أبي ونحن صغار وقد تزوج أخي الأكبر من عمله، وعند زواجي ساعدتني أمي فهو يطالب أن تعطيه أمه كما أعطتني، فما الحكم فيه وفي أخوات البنات التي تزوجنا وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. كما سبق الجواب في أعطاء الأب، إن كانت الأم قد أعطت ذلك على وجه النفقة فلا حرج ولا يرد الابن شيئا، وليست الأم ظالمة، نفق ابنها متعسر وساعدته في النفقة فلا شيء عليها إن شاء الله، ولا يلزمها العدل بين أبنائها. أما إذا أعطت الأم ولدها شيئا على وجه التملك فينبغي أن تسوي بين أبنائها: أكل ولدك أعطيته ماذا؟ كما في الصحيحين من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من المغرب من الأخ أبي منة يقول: ما حكم المال الذي يجمعه أهل الحي قصد منحه لأهل الميت عونا لهم؟ والسؤال الثاني: هل المال الذي يجعله الراقي قبل الرقية جائز شرعا وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أما إذا اعتاد الناس جمع مال يواسون به من مات لهم ميت وسار هذا عادة في الناس، هذا لا حرج ولا بأس إن شاء الله إذا كان الأمر قاصرا على هذا، باب مواساة، باب تلطف، باب مؤانسة، فلا حرج إن شاء الله. يجعل هذا في من مات له ميت أو يجعل هذا في من له عرس، ويستأنس لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أن يصنع الطعام لآل جعفر، فمثل الطعام المال وغير ذلك، بشرط أن لا يكون هذا المال مستخدما ومستعملا في معصية، كأن يفعل به صرادق أو مثلا يؤتى بمقرئ أو غير ذلك من هذه الأشياء المحرمة، إن كان على باب المؤانسة والمواساة فلا حرج. أما عن المال الذي يأخذه الراقي فلا حرج فيه البتة، لا سيما إذا لم يشترط. وأما إذا اشترط فلا حرج إن شاء الله أيضا، لكن لا يكون قصد الراقي المال، وإنما يكون قصده نفع أخيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، ويدل على أخذ العطاء على الرقية ما جاء في الصحيح في حديث الصحابة لما جاءهم القوم وقالوا: هل منكم من راق؟ وأرسلوا أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وأعطوهم شيئا من المال فهذا لا بأس به ولا حرج، ولو اشترطه لا بيد أن الأفضل أن يترك الراقي هذا. والحمد لله.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من السويس من الأخ محمد، يقول: هل تصح إمامة من لا يخرج لسانه في الذالي والثائي؟ وما حكم الصلاة خلفه لمن علم بأخطائه؟
الحمد لله رب العالمين. أما من غير الثاء ساء سين، ومن غير الذال زاي، فإنه لا تصح الصلاة خلفه بهذا، وعليه أن يبدل ذلك، وعليك يا أخي أن تنصحه، والأمر سهل إن شاء الله. بدلا من أن يقول ثم بالسين يقول ثم ويخرج لسانه، وبدلا من أن يقول الذين يقول الذين، لأن الذال حرف غير الزاي، ولأن الثاء حرف غير السين، وإبدال حرف مكان حرف في الفاتحة هذا يبطل الصلاة. أما إن كان في القراءة ما غير الفاتحة فإن هذا إن شاء الله لا يبطل الصلاة، لأن القراءة كلها سنة، أما الفاتحة فقراءتها واجبة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر ممن رمز لنفسه بميم ألف صاد، يقول: شيخنا، أنا شديد التأثر بكلامي أو فعال الناس معي التي أخشى أن تصدني عن طاعات كطلب العلم والإمامة التي فيها احتكاك بالناس، فبأي شيء تنصحونني؟
الحمد لله رب العالمين. أنصحك أن تدع كلام الناس إلا من نصح ينصحونك فيه إن كنت مقصرا، وعليك أن تتبع الشرع ودعك من كلام الناس، فإن الناس ذمهم لا عبرة به ومدحهم لا عبرة به إذا كان على خلاف الشريعة، وعليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وأن تأخذ بكتاب الله، وأن تأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تلتفت لكلام الناس، وإنما أنت الذي تحكم على الناس وتنصح الناس وتبين للناس إذا كان عندهم مخالفة شرعية. فيا أخي خالط الناس واحتك بالناس وتدرب على هذا، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولا تجعل كلام الناس في قلبك، فإن الناس لا يدعون أحدا. ما تركوا نبيك حتى يتركونك، ما تركوا الصحابة حتى يتركونك. من من الناس سلم؟ لا الأنبياء ولا غير الأنبياء. نبيك صلى الله عليه وسلم أوذي وهجر من بلد مكة، معناه حب البلاد إليه، فمن ذا الذي يرجع عند الناس محمدة لا مذمة؟ وهل الناس يتفقون على محمدة أحد أو على مذمة أحد؟ دعك من الناس، وعليك بإرضاء رب الناس، ومن أرضى رب الناس أرضى الله عز وجل عنه الناس إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ محمد، يقول: أنا طالب جامعي، وعند بياني ودعوة الناس لعقيدة أهل السنة في معاملة الحكام قابلون بالبغض والكراهية مع السب، فهل لي أن أرد الاعتداء أم الصبر أفضل؟
الحمد لله رب العالمين. هذا كالسؤال السابق، بين الحق يا أخي ولا تلتفت لكلام الناس، وإن سبك أحد فأعرض عنه، والداعية إنما غرضه أن يبلغ شرع الله وأن يبلغ دين الله سبحانه وتعالى، ومعلوم أنك ستؤذى وأنك ستبتلى، فلا ينبغي الإنسان أن يرد اعتداء الناس باعتداء وسب الناس بسب، إنما الداعية يترك كل هذا، وعليه أن يبلغ الناس دين الله عز وجل ويحتسب. وإن شاء الله يا أخي بإذن الله، طالما أنك بلغتهم المعتقد الصحيح فالحمد لله، يأجرك الله عز وجل على ذلك. واعلم أنهم لما لجأوا إلى السب فذلك لضعف حجتهم، فواصل بارك الله فيك، وقد يسبك رجل وينتفع آخر، والحمد لله.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الزقازيق من الأخ أحمد، يقول: ما هو السن الذي تحتجب فيه المرأة عن الأطفال، وهل لها أن تحفظهم القرآن؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن تحفيظ المرأة للقرآن فلها أن تحفظ الأولاد الصغار في سن الخامسة السادسة السابعة الثامنة التاسعة، أما مسألة أنها تكشف عن وجهها فإذا ميز الغلام فلا ينبغي المرأة أن تكشف الوجه عنده، أما إذا كان طفلا صغيرا لا يعي القبح من الجمال ولا يميز ولا يخشى منه وهو ما كان دون السابعة فلا حرج، كما قال سبحانه: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، فالسابعة وما دون الأمر واسع، أما ما بعد ذلك فتمتنع المرأة أن تظهر وجهها لمن بلغ السابعة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من الأخ محمد، يقول: شيخنا، أنا شاب جامعي وحاول منع نفسي عن المعاصي، ولكن تغلبني الشهوة أحيانا حتى مع الصيام، وأهلي يرفضون الزواج لأنني ما زلت طالبا، فماذا أصنع؟
الحمد لله رب العالمين. ننصحك بما نصح به النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. وفي رواية: فإنه غض البصر وأحصن فعليه بالزواج، فإنه غض البصر وأحصن الفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإن الصوم له وجاء، فعليك بالصوم يا أخي. فإن كنت مع الصوم تجد هذه الشهوة فأظن والله تعالى أعلم أن عندك توسع في مطالعة بعض الصور ومطالعة بعض المناظر وسماع بعض الأشياء، وهذا مما يحصل تأجيج للشهوة به. فأرجو ألا يكون هذا إن شاء الله، وأرجو أن تمتنع عن كل سبيل أو سبب يمكن أن يؤدي إلى تأجج الشهوة، لكن مع الصيام والذكر وطلب العلم ومخالطة الصالحين إن شاء الله يحصل خير ويقل هذا بإذن الله. ثم ثانية عليك أيضا بمراقبة الله سبحانه وتعالى والخوف منه، ثم ثالثة عليك أن تطلب من أهلك أن يزوجوك، فإن مثلا قالوا لك انتظر حتى تفرغ من الدراسة فحاول أن تقنعهم أنني أحتاج إلى الزواج. ولا علاقة قط بين أو لا تلازم بين الدراسة والزواج، فالإنسان وهو يدرس ما المانع أن يتزوج؟ فلذا أقول لهذا للأبوين وأقول لوالدي هذا الأخ: عليك أن تزوج ابنك بدلا من أن يقع في الحرام، ولا يلزم أن ينتظر الأب حتى يفرغ ولده من التعليم، فإن تقديم زواجه حتى يقع في فتنة أهم من تعليمه، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من رمز لنفسه بميم، يقول: شيخنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما جسم نبت من الحرام فالنار أولى به، فقد علمت عندما كبرت أن والدي كان يطعمني من حرام، فهل أنا مؤاخذ بذلك أم لا، وماذا أفعل؟
الحمد لله رب العالمين. يا أخي، لا عليك إن شاء الله ولا حرج عليك بإذن الله إذا كان والدك كسبه، إذا كان كسبه محرما وقد طعمت من هذا المال وأنت صغير فأنت لا تملك شيئا، والواجب على الأب أن ينفق على بيته، فإذا كان حصلت نفقة محرمة وأنت لا تقوى على النفقة على نفسك فلا حرج عليك إن شاء الله، والإثم إنما يكون على الوالد في هذا الكسب. لكن عليك يا بني بارك الله فيك أن تنصح والدك أن يكسب الحلال وأن يترك الحرام، وأن لا يطعم أهله وولده إلا الحلال، وبين له ما قاله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخرج مسافرا أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. وأنا أخاطب وأنصح كل ولي أمر أن يتقي الله عز وجل في كسبه ولا يدخل بيته إلا الكسب الحلال، فإنا نصبر على الجوع والعطش ولا نصبر على نار جهنم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر مكاسبنا من الحرام وأن ينور بيوتنا بنور الكتاب والسنة، والله تعالى أعلى وأعلى.
أحسن الله إليكم شيخنا. وهذا سؤال وارد من روسيا من الأخ أبي إسماعيل، يقول: يا شيخنا الفاضل أحسن الله إليكم، قد قرأت في تفسير الطبري تأويل ابن عباس رضي الله عنهما قول الله تعالى نون، وكذلك أورد الإمام الطبري تأويل مجاهد رحمه الله، ومما علمنا في هذه الأيام أن الأرض مستديرة، وكيف نفهم تأويل ابن عباس رضي الله عنهما وتلميذه مجاهد؟ هل الحوت تحت الماء تحت الأرض السابعة، أي في داخل الأرض، أو الأرض كلها على ظهر الحوت؟ أفيدونا أفادكم الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بأخينا أبي إسماعيل من روسيا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك، أن يجمعنا وإياك على التوحيد والسنة في الدنيا، وأن يجمعنا وإياك في الآخرة في جنته سبحانه وتعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأما عن جواب أخينا أبي إسماعيل جواب سؤاله فإنك قد سألت أن ابن عباس رضي الله عنهما قد أول كما جاء في تفسير الطبري أول نون في أول سورة القلم بأنها الحوت، وطلبت تقول وقد علمنا في هذه الأيام أن الأرض مستديرة، فكيف نفهم تفسير ابن عباس وتأويله في ذلك؟ وهل الحوت تحت الأرض السابعة أي في داخل الأراضي أو الأرض كلها على ظهر الحوت أو كذا؟ ونقول لأخينا أبي إسماعيل إن العلماء رحمهم الله تعالى قد اختلفوا في المراد بالحروف المقطعة نون صاد قاف ألف لام ميم ألف لام ميم راء ألف لام ميم صاد كاف ها يا عين صاد حاميم عين سين قاف. قد اختلف العلماء في هذه الحروف المقطعة هل لها معنى أو ليس لها معنى. فمن العلماء من قال إنما هذا مما استأصر الله عز وجل بعلمه فالله أعلم بمراده به هذا. ومن العلماء من قال بأن هذه الأحرف لها معاني ولها مراد ثم اختلفوا بالمراد منها. فمنهم من قال كما ذكرت أنت هنا عن ابن جرير أنه ذكر قولا من الأقوال عن ابن عباس أن المراد مثلا بمثل نون أنه حوت وكذا وكذا، وفسروا هذه الأحرف ببعض التفسيرات. ومنهم من قال بأن المراد بهذه الأحرف أنها أسماء لله سبحانه وتعالى، وأن هذه الأحرف كل حرف منها إنما هو مفتاح لإسم من الأسماء لأسماء الله عز وجل. ومنهم من قال بل مراد بهذه الأحرف الإشارة إلى أن القرآن الكريم والمؤلف من هذه القرآن الذي نزل بلسان عربي مبين والمؤلف من هذه الأحرف الألف واللام والميم والصاد والنون وغير هذه الأحرف، إنما أراد الله عز وجل أن يبين أنه قد تحدى به العرب مع فصاحتهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن الذي هو من جنس كلامهم الذي يتكلمون، فهم يتكلمون بلسان عربي مبين ومع ذلك تحداهم الله سبحانه وتعالى أن يأتوا بصورة من مثله، أن يأتوا بعشر سور من مثله، أن يأتوا فعجز هؤلاء أن يأتوا بمثل هذا القرآن. بل قال الله سبحانه وتعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وأقول يا أخ أبا إسماعيل هذا هو المعنى الأقرب، أن المراد بهذه الأحرف الإشارة إلى أن هذا القرآن المتعبد به والذي أنزله الله إنما هو مؤلف من هذه الأحرف، وقد تحدى الله عز وجل الناس أن يأتوا بمثله فلم يأتي الناس بمثله، ولهذا تكثر الإشارة إلى القرآن الكريم بعد هذه الأحرف كما قال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم أنزل عليك الكتاب. ثم قال الله سبحانه وتعالى أيضا ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب ألف لام ميم صاد كتاب أنزل ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك حاميم عين سين قاف كذلك نوح إليك ولذلك من قبلك وهكذا. فهذه الإشارة إلى القرآن تأتي بعد هذه الأحرف المقطعة، فهذه الأحرف في نفسها ليس لها معاني، فالألف في نفسه ليس له معنى واللام في نفسها ليس لها معنى والراء في نفسها ليس لها معنى، وإنما أريد بهذه الأحرف إشارة إلى أن القرآن المتحدى به إنما هو مكون من هذه الأحرف التي تتكلمون بها. وبالتالي فتفسير ابن عباس وتفسير مجاهد وكذا هذا لا دليل عليه، وهو ربما يكون مما تلقي من بني إسرائيل ولا دليل عليه. والدليل على ذلك الذي رجحناه أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ومعلوم أن لسان العرب ليس فيه معنى للألف وحدها ولا للام وحدها، هذه الأحرف ليس لها معاني في لغة العرب بنفسها، وإنما معانيها إذا ركبت فصارت كلمة. فلا تشغل نفسك بتفسير ابن عباس هنا رضي الله عنه، فإنه لم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والواجب أن الإنسان يأخذ ما دل عليه الدليل، والله تعالى أعلى وأعلم.
وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله على تفضله بإجابة الأسئلة، سائلين المولى عز وجل له التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.